أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما لو دار الأمر في شيء واحد بين كونه شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو زيادة مبطلة، وقد بينا أمثلة ذلك. قال إنه هنا وجهان، أحدهما التخيير بين الاتيان بالعمل مع هذا المشكوك جزءا أو شرطا، وبين الاتيان به من دونه. والوجه الثاني هو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة، تكرر العبادة مرة مع المشكوك وأخرى من دونه. تكلمنا في الوجه الأول وهو التخيير، وقلنا إنه يمكن أن يرجح سواء كنا في مسألة الشك في الجزئية والشرطية، وهذا منها في الجملة من القائلين بالبراءة، أم كنا من القائلين بوجوب الاحتياط. وبينا الوجه على البراءة، والمصنف ممن يذهبون إليها لوجود المقتضي شمول الأدلة وعدم المانع، لأن المانع مخالفة القطعية وهي غير حاصلة هنا إلا على مستوى الالتزام، والمخالفة الالتزامية ليست بواجبة، الموافقة الالتزامية ليست بواجبة، فالمخالفة لا تضر. وبينا أنه بناء على الرأي الآخر في الشك في الجزئية والشرطية، وهو وجوب الاحتياط، إمكان أن يقال هنا بالتخيير ببيان أن القول بوجوب الاحتياط هو فرع بقاء التكليف الواقع، لأن الاحتياط تجاه ذلك التكليف الواقع. تكليف الواقع هنا هو ليس إلا عبارة عن وجوب الشرط واقعا، اعتبار الشرط واقعا، يعني ما في تكليف، حكم وضعي باعتبار الشرط واقعا، وإن كان اعتباره شرطا يستلزم وجوب الاتيان به في العمل تكليفا. من هنا كنا قلنا إن الأمر دائر، أو سنقول إن الأمر دائر بين الوجوب والتحريم. على كل، وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك. هل هو الفعل أو هو الترك لا ندري، لكن نعرف أصله، شيء من الفعل أو الترك شرط معتبر، هذا له وجوب، وجوبه باق حتى في صورة التردد، فيجب الاحتياط في هذه الصورة لأجله. لكن بقاء شرطيته فعلا غير محرز، لأن القول بشرطيته الآن مع هذا الترديد والدوران المقتضي لتكرار العمل بالاحتياط مرة مع الفعل ومرة مع الترك، هذا مستلزم لإلغاء شرطية الجزم بالنية، مستلزم لتفويت شرط الجزم بالنية، أو تقول الجزم بالنية ليس شرطا هنا في مثل هذا، فيرفع اليد عنه ويحافظ على ذلك بالاحتياط. لأنه بالتكرار لا يمكن أن تجزم بالنية وتقول أنا أطيع في خصوص هذا، هذا هو الواجب. فيدور الأمر بين الاحتياط من جهة احتمال كون الشرط الفعل والترك ومراعاة هذا بالتكرار ولو على حساب فوت الجزم بالنية، وبين الاحتياط للجزم بالنية ومراعاة هذا الشرط بالاقتصار على عمل واحد تختاره فيه الفعل فيه الترك تجزم معه بالنية وإن فات فيه. مراعاة الاحتياط لأجل الشرط المردد بين الفعل والترك. وإذا دار الأمر كذلك لا يحرز أو لا يجب الاحتياط، لأن الاحتياط بالتكرار مزاحم ومصادم بمخالفة الاحتياط من جهة الشرط الآخر، فلا يجب الاحتياط هنا، فعدم وجوب الاحتياط في المقام يكون لأننا مع هذا التردد بين مراعاة هذا أو ذاك لا يحرز بقاء وجوب الشرط الواقعي لجواز والاحتمال أن تكون هذه المصادمة بين هذا الشرط وبين الجزم بالنية توجب سقوطه في الواقع. إذا احتملنا السقوط لم يحرز بقاؤه، وإذا لم يحرز بقاؤه لم يكن معنى للقول بالاحتياط، لأن الاحتياط كما قلنا فرع بقائه. فعدم الاحتياط هنا لمنع بقاء الشرط واعتبار الشرط المردد بين الفعل والترك واقعا في العبادة، وهو يشبه القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة وتكرار الصلاة إلى الجهات مع اشتباه القبلة، لا لأن هذا شك في المكلف به، فإن هنا تكليفا بالقبلة الواقعية ولا ندري هل القبلة الواقعية في هذه الجهة أو في تلك، فيحصل الشك في المكلف به ما هي الصلاة إلى القبلة الواقعية من هذه الصلوات، فيحتاط لأجل التكرار لا من هذا الباب، بل من باب أننا نقول إن شرطية الاستقبال من أصل معتبرة فقط وفقط في حال العلم، أما في حال الجهل والترديد فيسقط. هنا كذلك لا يجب الاحتياط لا من باب أن هذا شك في المكلف، هناك شرط معتبر واقعي لا ندري يتحقق بالصلاة مع الفعل أو مع الترك، ما هو المكلف به، الصلاة مع الفعل أو مع الترك، مع ذلك تقول مع أن مثل هذا التكليف أو هذا الشرط موجود تقول لا يجب الاحتياط، قلت هذا شك في المكلف به كيف لا يجب الاحتياط، قل لا هذا لا يجب فيه الاحتياط من باب أن هذا الآن ليس بشرط أو على الأقل لم يحرز شرطيته بسبب المصادمة مع شرط الجزم، فالتفت إلى الفرق جيدا. هذا كله في ترجيح الأول وهو التخيير على المذهبين، القول بالبراءة في الشرطية والجزئية والقول بالاحتياط، وقد يرجح الثاني وهو القول بالاحتياط وتكرار العمل مرة مع فعل المشكوك ومرة مع ترك المشكوك. فنقول بهذا هنا أي بالاحتياط حتى وإن كنا في أصل مسألة الشك في الشرطية والجزئية قائلين بالبراءة، لا من باب أننا هناك قائلون في الاحتياط. لماذا؟ لدعوانا أن المورد هنا خارج عن الأقل والأكثر، ليس من موارد الأقل والأكثر، حتى يبنى الحال فيه على هنا ما يختار هناك، ويكون القول بالاحتياط فيه من باب القول بالاحتياط هناك، بحيث لو كنا في بالبراءة هناك للازم أن نقول هنا بالبراءة، لا، هذا خارج عن الأقل والأكثر، والدوران فيه هو بين المتباينين. وذلك من باب أن التردد هو بين كون الواجب هو العمل كالصلاة بشرط وجود الشيء المشكوك، لأن وجوده هو الشرط، أو الواجب هو العمل بشرط عدم ذلك المشكوك، شرط لا عنه، لأن عدمه هو الشرط ووجوده مانع، هكذا الدوران. فالعمل بالاعتبار الأول أي بشرط شيء هو غيره بالاعتبار الثاني أي بشرط لا عن ذلك الشيء. وطرفا الشك والترديد، العمل بشرط شيء، العمل بشرط لا، متباينان تماما، أو نظير التردد بين كون الواجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة عند زوال يوم الجمعة بعد العلم بأصل وجوب الصلاة، فإن هذا ليس من الأقل والأكثر، مع أن صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الظهر أربعة فيها زيادة ركعتين، مع ذلك هذا ليس من الدوران بين الأقل والأكثر، لأن الجمعة هي عبارة عن ركعتين بشرط عدم الزيادة، وصلاة الظهر هي عبارة عن ركعتين بشرط الركعتين الأخريين، والركعتان بشرط عدم الزيادة بالإضافة إلى الركعتين بشرط الزيادة وجودان متباينان، العمل بهذا الاعتبار غيره بذاك الاعتبار. مثلا أطلب منك مرة اعتق رقبة مؤمنة، ومرة أطلب منك اعتق رقبة كافرة، الأولى بشرط وجود الإيمان، الثانية بشرط عدم الإيمان، هاتا متباينتان، متباينتان، المؤمنة مع الكافرة مختلفتان، ولو أن ذات الرقبة فيهما مشتركة قدر مشترك، لكنهما متباينتان بالخصوصيتين، واضح؟ كتباين الظهر والجمعة، أصل الركعتين مشترك بينهما، لكن يتباينان بخصوصيتي شرط وجود الركعتين الزيادتين وشرط عدمهما. ما نحن فيه من هذا القبيل، العمل بشرط وجود الشيء مباين له بشرط عدم الشيء، فإذا كان من الشك في المتباينين منع عن جريان أدلة نفي الجزئية والشرطية، يعني البراءة عنهما العقلية والنقلية، لم يعد شكا في الجزئية في الشرطية في الأقل والأكثر، لينفع اعتبار الأكثر جزئية الجزء شرطية الشرط بأدلة البراءة، أصبح من المتباينين، والمتباينان لا يجي فيما البراءة، لأن إجراء الأصل في كل منهما مخالفة للتكليف الواقعي، وإجراء في أحدهما ترجيح بلا مرجح. وأما ما كان ذكر في ترجيح الوجه الأول وهو التخيير، ولو بناء على القول بوجوب الاحتياط في الشرطية والجزئية، ذكرناه هذا، فهذا الذي ذكرناه لترجيح التخيير من أن الاحتياط بالتكرار الذي ينشأ وجوبه عن بقاء وجوب ذلك المردد واقعا من الشرط بين الفعل والترك، وأنه هذا الاحتياط مستلزم لإلغاء شرطية الجزم. ألم نقل هكذا؟ قلنا حتى بناء على كون مذهبنا الاحتياط في الشرطية والجزئية نقول هنا بالبراءة، لأن وجوب الاحتياط فرع بقاء التكليف بالشرط، وبقاؤه مستلزم لإلغاء شرطية الجزم. فرعنا عليه أنه حينئذ يحتمل أن هذه المصادمة بينهما مانع عن وجوبه واقعا، فلا يحرز بقاء وجوبه، فلا معنى القول بالاحتياط. نقول هذا الذي قلناه من أن القول ببقاء الوجوب المتعلق بالشرط ببقائه واقعا وهو المنشأ لوجوب الاحتياط، لكن هو مصادم بقاؤه لشرط الجزم بالنية، هذا الذي قلنا هناك وعليه رتبنا ورجحنا القول بالتخيير، مع أننا نقول وبنينا على الاحتياط في أصل مسألة الشك في الجزئية والشرطية، هذا نلتزم به ونقول نعم الشرط وجوبه باق واقعا، ولذا يجب الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الفعل ومرة مع الترك لإحراز أننا أتينا بالشرط الواقعي. تقول يستلزم إلغاء الجازم وشرطية الجازم، لا تستطيع أن تجزم بالنية في العمل المكرر. قل فليكن، نلتزم به ويلغى ولا ضير في ذلك، وذلك لأننا قلنا سابقا وحققنا أنه إذا دار الأمر بين سقوط شرط الجزم بالنية وبين سقوط شيء آخر كان الراجح والمتعين هو سقوط الجزم بالنية، لأنه لا يحرز حينئذ شرطيته، بل قد يقال أصلا إن شرطيته مختصة بصورة التمكن وهذه ليس منها مثلا، ولأن الجزم هو الأولى بالسقوط عند الدوران بين سقوطه وبين سقوط شيء آخر، تجد أنه رتب أثر سقوطه في موارد، مثل اشتباه الثوبين طاهر ونجس، لا نعرف ما الطاهر منهما وما النجس، حيث يفتى هناك بتكرار الصلاة في الثوبين. هذه الموارد لعلها منصوصة أو بعضها منصوص، يفتى بتكرار الصلاة في الثوبين، مع أنه لا شك الأمر دائر بين أن تحتاط وتكرر لتحرز الشرط الواقعي وهو أنك صليت في ثوب طاهر فيفوت الجزم بالنية لأنك في العملين لا تستطيع الجزم، وبين العكس تقتصر على واحد فتجزم بالنية لكن لا تحس أنك حصلت الشرط الواقع. مثل محل كلام ماذا يفتى هناك؟ كرر الصلاة يعني ولو فات الجزم، هذا مورد. وكما في اشتباه القبلة حيث تجب الصلاة هناك إلى الجهات الأربع، مع كون الأمر هنا أيضا دائرا، بين تكرار العمل إلى الجهات فيحرز به شرط الاستقبال الواقعي في واحدة من هذه الصلوات على حساب تفويت الجزم بالنية. وبين أن تقتصر على جهة وصلاة واحدة إليها تجزم فيها بالنية لكن لا تحرز شرط الاستقبال واقع. ماذا قدم؟ قدم رعاية شرط الاستقبال على حساب سقوط شرط الجزم. وأيضا لو كان عندي مايعان أحدهما مطلق والآخر مضاف واشتبه أحدهما بالآخر، لم أعرف المطلقة من المضاف، هنا تارة يفرض أن المايعين موجودان وأخرى يفرض أن أحدهما فقد. إذا كان المايعان موجودين فالحكم هنا تكرار الوضوء بكليهما، يعني أن يتوضأ مرة بكل واحد بكل من المائعين، فيحرز أنه توضأ بماء مطلق واقعي. واضح؟ هنا المقصود من الماء يعني ماء. أو أحدهما ماء والآخر مايع اصطلاحي، يعني ليس ماء ولكن من هذه السوائل المعتصرة من الأجسام مثل الحليب ومثل العصير وماء الرمان وماء الورد وأمثال ذلك، واحد مضاف وواحد مطلق. فالأمر داير هنا بين أن يكرر الصلاة فيحرز شرط إطلاق مائه شرط وضوءه وأنه بالماء المطلق واقعا على حساب الجزم، وبين أن يكرر أن يتوضأ وضوءا واحدا فيجزم بالعمل ولكن لا يحرز أنه توضأ بالماء المطلق، رجح جانب الأول وأسقط شرط الجزم. هذا مع وجود المايعين. وأما لو فرض أن أحدهما مفقود كان عندي واشتبها، كان عندي أعرف كل واحد منهما تفصيلا هذا الماء وهذا المائع، ثم اشتبها ثم ضاع أحدهما فقد، فالحكم هنا الجمع بين الوضوء بهذا الموجود وبين التيمم، لأنه إما هذا الموجود هو الماء المطلق فأنت توضأ، وإما أنه المايع المضاف فأنت فاقد للماء وقد تيممت، فتكون محتاطا بهذا الشكل. فهنا أيضا تكرار للطهارة ولو أنها في أحد فرديها مائية وفي الآخر ترابية، والأمر دائر بين هذا النحو من التكرار لحفظ أو لإحراز الاتيان بالوظيفة الواقعية من وضوء أو تيمم. ما هو الشرط الواقعي لعملك للصلاة هذه الطهارة أو تلك على حساب تفويت الجزم، أو بالعكس تقتصر فقط على الوضوء أو ربما فقط على التيمم وتجزم بالنية فلا تحرز أنك أتيت بالوظيفة الواقعية. إذا أتيت بالوضوء لعلها التيمم، إذا أتيت بالتيمم لعلها الوضوء. في كل هذه الموارد كما ترى رجح مراعاة إحراز الشرط الواقعي على شرط الجزم بالنية، ومعناه أنه إذا دار الأمر بينه وبين غيره فهو الأولى بالسقوط كما كنا حققناه سابقا. هذا مضافا إلى أن ما ذكر في الوجه للقول الأول للتخيير من نفي كل من الشرطية والمانعية أو فقل من نفي اعتبار وجود الشيء وفعله ونفي اعتبار تركه وعدمه، كل ذلك بالأصل تجري البراءة عن الوجوب براءة عن تحريم، ها كما قلنا هنا براءة عن شرطية هذا والبراءة عن شرطية عدمه، واضح؟ هل هو وجود مانع يعني عدمه شرط؟ تجري البراءة عن شرطية عدمه أيضا. هذا الذي ذكرناه وعلى أساسه أو هو بعض ما على أساسه رجحنا الوجه الأول وهو القول بالتخيير، هذا إنما يستقيم إجراء الأصل في كل منهما في خصوص ما لو كان كل من الفعل والترك توصليين. فهنا يجوز إجراء الأصلين، وأما إذا كان أحدهما عباديا فلا، وذلك لأنهما إذا كانا توصليين تجري الأصل عن اعتبار الفعل ووجوب الفعل فتنفي وجوبه، والأصل عن اعتبار الترك وحرمة الفعل فتنفي حرمته أو تنفي وجوب الترك، وتختار في مقام العمل الفعل أو الترك، تفعله لا لوجوبه، نفيت الوجوب، تتركه إذا اخترت الترك لا لوجوبه، نفيت الوجوب بالأصل، تفعله أو تتركه من باب أنك مخير فيه، فلا يتحقق فيه العبادية، لا أفعله لوجوبه ولا أتركه لوجوب الترك، فليكن لا يتحقق العبادية، فإن المفروض أن الفعل والترك كليهما توصليان، لا يضرهما أن لا يؤتى بهما لوجوب هذا أو وجوب ذاك. فهنا يصح القول إنك إما مخالف وإما موافق، كلاهما محتمل، إذا اخترت الفعل وفعلت يحتمل أن الواجب في الواقع الفعل، وبمجرد الفعل ولو لا بداعي وجوبه لأنك نفيت وجوبه وانطلقت من التخيير والإباحة في فعله، بمجرد هذا الفعل توافق الواجب واقعا لأنه توصلي نفس الفعل، وإذا اخترت الترك توافق بفعلك الترك الواجب الواقع إذا كان الترك هو الواجب واقعا، وإن لم تكن أتيت بالترك بداعي وجوبه لأنه على التوصلية، لو كان الترك هو الواجب واقعا يكون واجبا توصليا أي بلا داعي وجوبه بلا قصد وجوبه، فتبقى باختيارك هذا أو ذاك، محتملا للموافقة محتملا للمخالفة. وأما إذا كان، إذا أردت بالمثال أطبقه لك على مثال، أقول لو شككنا مثلا في اعتبار قطعة زائدة في الكفن مثلا، بعد ما يتم تكفين الميت بالكل وآخرها الإزار الذي يغطي تمام البدن ويلف عليه ويشد من الطرفين، شككنا في اعتبار قطعة زائدة، هكذا قطعة وسطية ما أدري كيف بمقدار نصف متر تدور على كل الوسط، تشد على الوسط فوق الإزار، هل هذه معتبرة أو عدمها معتبر بحيث لو كفنت بها كل هذا التكفين باطل، كله باطل حتى يكون من باب ما نحن فيه من الدوران في الشيء بين كون فعله شرطا أو مانعا، أي كون فعله شرطا أو عدمه شرطا. إذا كان هكذا فمثله يحتمل أن وجود هذه القطعة في الكفن والتكفين بها هو المطلوب واقعا، ويحتمل العكس، وعلى التقديرين سواء كان الوجود مطلوبا أو العدم فكلاهما توصل، التكفين توصل لا يحتاج إلى نية قرب. فإذا نفيت اعتبار وجود القطعة والتكفين بها بالأصل، ونفيت اعتبار عدمها وترك التكفين بها بالأصل أيضا، ثم اخترت أن أفعل التكفين بها أحتمل الموافقة والمخالفة. الموافقة إذا كان وجود ومعتبرا، المخالفة إذا كان وجود عدم ومعتبر. وإذا اخترت ترك التكفين بها أيضا أحتمل الموافقة والمخالفة كما هو ظاهر. وأما إذا كان أحدهما عباديا كما في مثال الشك أنه أتى بالحمد بعد أن دخل في الصورة، يعني بعد أن دخل في الصورة حصل له هذا الشك أن أتيت بالحمد أو لا، هذا قلنا فيه إنه يشك في كون الصورة جزءا أو زيادة مبطلة، من باب هل أنا عندما دخلت في الصورة تجاوزت محل الجزء المشكوك وهي الحمد باعتبار أن الصورة جزء والحمد جزء، فإذا تجاوزت لا يجوز إتيام الصورة بالحمد الآن، بل تكون إذا أتيت بها زيادة عمدية مبطلة، أو أني الآن لما شككت في الصورة أني أتيت بالحمد أو لا، أنا شككت في المحل قبل التجاوز، لأن الحمد والصورة جميعا جزء واحد، وما دمت فيه فأنت في الجزء لم تتجاوز المحل، وبناء عليه تكون الحمد الآن في محل الإتيام بها فيؤتى بها، ويكون الإتيام بها واجبا بمعنى أنها جزء الصلاة الذي يستدرك الآن. إذا على احتمال زيادة مبطلة، على احتمال جزء، هذا كنا ذكرناه. الذي نريد الآن هذا الذي يؤتى به لو كان جزءا الآن كما لو كنت لم تتجاوز المحل لكان عبادة، جزء عبادة، قرآن قراءة في العبادة معتبر فيها القربة كأجزاء العبادة الأخرى. وهو لو كان زيادة مبطلة كما على تقدير أنك الآن متجاوز ليس لك أن تأتي بالفاتحة، فعدمها وتركها معتبر في العبادة ويكون عدما عباديا كسائر أجزاء العبادة. فلابد لكي تحتمل الموافقة والمخالفة أن تأتي بها عندما تأتي بقصد وجوبها، حتى إذا كانت هي الواجبة الآن فقد وافقت المطلوب، وإذا لم تكن فقد خالفت، فكل ما محتمل. وأن تتركها عندما تتركها بقصد أمرها ووجوب الترك، أمرها يعني المنسوب إلى تركها ووجوب تركها، بقصد أمر الترك ووجوب هذا الترك، لتكون إذا كان تركها والواجب واقعا وعدمها المعتبر في العبادة وهو عبادة تكون موافقا أتيت بالجزء العدم عبادتان، وإذا كان وجودها المعتبر تكون خلاف فكلاهما محتمل، لكنك لا تأتي بالفعل عبادة وبقصد الوجوب ولا بالترك عبادة وبقصد الوجوب، بل إذا اخترت الفعل تفعله من باب أنه مباح ومخير فيه، فإن كان الفعل حراما واقعا والترك واجبا فقد عصيت به أتيت بالحرام، وإن كان الفعل واجبا واقعا فالواجب واقعا فعل عبادي وهذا لم تأتي به عبادة فقد عصيت أيضا فخالفت على التقديرين. إذن إن اخترت الفعل مخالف على التقديرين، وإن اخترت الترك أيضا مخالف على التقديرين، لأنه إذا كان الواجب واقعا هو الترك فالمفروض أنه واجب عبادي وأنت لم تأتي به عبادة فقد عصيته، وإن كان الواجب واقعا هو الفعل فأنت تركت الفعل وترك وأتيت بالترك. إذا صحت العبارة تركت الواجب وفوتته وعملت بالحرام فيه، يعني عصيت أمره فأنت عاص على التقدير. إذن سواء اخترت الفعل أو الترك تكون عالما على وجه اليقين بوقوعك في المخالفة. فلا ينفعك أن تقول يرجح الوجه الأول وهو التخيير على إطلاق، يعني لو تم من جهات أخرى فلا يتم إلا في خصوص التوصليين من الفعل والترك، فالتفت إلى هذا جيدا. إلى هنا تبين أنه قد يقال بالتخيير وقد يقال بالاحتياط، وقد بينا لك وجه كل من القولين. إلى الآن ما قال المصنف شيئا، فقد بين الوجهين ومستندهما. وأما تحقيقه رحمه الله في المسألة فحاصله التفصيل بهذا المعنى من التفصيل، أنه إذا بنينا على عدم وجوب الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية في الأقل والأكثر، وأن المخالفة غير العملية عن الالتزامية ليست محرمة، فالأقوى هنا هو التخيير. إذا قلنا في أصل مسألة الشرطية والجزئية أن الشك فيما يجري فيه البراءة، وأضفنا إليه أن المخالفة الالتزامية القطعية ليست بمحرمة، فالمتعين هنا التخيير هو الأقوى. وإلا نقول بذلك، وهذا القول يعني مركب من شقين مبني على مركب، التزام البراءة في الشك في الجزئية والشرطية والتزام عدم حرمة المخالفة الالتزامية، إن لم نقل به يعني بأن قلنا بالاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية، أو حتى لو قلنا بالبراءة قلنا بحرمة المخالفة الالتزامية، فهنا يتعين الاحتياط بالجمع بين فعل المشكوك وترك المشكوك بتكرار العبادة مرة مع الفعل ومرة مع الترك. يقول وجه هذا التفصيل هو في الحقيقة ليس تفصيلا فعليا، تفصيل من حيث البناء والمبنى، إذا قلت كذا فيبنى عليه كذا، إذا قلت كذا فيبنى عليه الشيء الآخر. أما فعلا فأنت إما من القائلين بكذا وإما من القائلين بكذا، وعلى الأول تقول بالبراءة في الكل والتخيير، وعلى الثاني تقول بالاحتياط في الكل ولا تخيير من دون تفصيل. تفصيل قلت بهذا المعنى من حيث المبنى، واضح؟ يقول وجهه هذا يعلم مما تقدم. ما هو الوجه؟ نقول الوجه هنا أنه المفروض عندي علم إجمالي بالتكليف، صحيح؟ إما هو تعلق بفعل الشيء أو بتركه، والعلم الإجمالي يفترض أن يكون منجزا ويوجب الاحتياط. لكن نقول العلم الإجمالي هنا كعدمه، لماذا؟ لأن منجزيته من جهة الحذر من الوقوع في مخالفة التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، وهذا من جهة المخالفة العملية هي منتفية كما بيناها أكثر من مرة، لأنه لا يخلو إما من الفعل أو الترك، وعلى التقديرين محتمل للموافقة. فليس من مخالفة عملية يقينية هنا من تأثير من القول بعدم الاعتبار بهذا العلم وعدم ترتيب أثار، يعني إجراء الأصول الأخرى النافية المنافية للعلم، البراءة ليس يلزم من ذلك مخالفة التكليف على مستوى العمل، فهذا العلم الإجمالي من هذه الجهة غير مؤثر. وأيضا يلزم بعد إجراء الأصول والتخير مخالفة التزامية كما بينا، لأنك تأتي بالفعل أو الترك من منطلق التخيير والإباحة، الالتزام بأحدهما، مع أنه في الواقع إما واجب إما حرام، خالفت التزاما. لكن المفروض أننا قائلون بأن المخالفة الالتزامية غير قادحة لعدم وجوب الموافقة التزاما، فهذا العلم الإجمالي من جهة كلتا المخالفتين لا تأثير له، وهو بحكم العدم. وإذا كان كعدمه فالشك هنا أن هذا شرط أو لا، هذا جزء أو لا، مثل الشك في أي مورد آخر في الشرطية والجزئية. هناك تقول هذا شرط أو لا، جزء أو لا، هنا كنا نقول شرط أو عدمه شرط، وجوده مانع، من هنا إلزام بالفعل، من هنا إلزام بالترك. جزء أو عدمه زيادة مبطلة، من هنا إلزام بالفعل، من هنا إلزام بالترك. لما ألغينا تأثير العلم وأنه لا مخالفة عملية له والمخالفة الالتزامية لا تضر، لم يعد إلا بمستوى شك، هذا شرط أو لا، هذا جزء أو لا، والله عدمه مطلوب، شو يرتب عليك وعدمه احتمال أنه مطلوب شرطا أو جزءا، ماذا يرتب عليك أن تضمه إلى احتمال مطلوبيته نفسه كشرط أو كجزء، أن يصير عالما إجمالا إما شرط أو مانع، إما جزء أو زيادة مبطلة، وهذا العلم لا يؤثر. فلم يعد لهذه الزيادة أنه يحتمل اعتبار عدمه شرطا أو جزءا أي تأثير، فيصبح مثل كل موارد الشك في الجزئية أو الشرطية. واضح؟ ولو أن يجعل الشك مرة في الوجود ومرة في العدم، هل وجوده شرط؟ هل عدمه شرط؟ من فيهما جميعا بالأصل. هل وجوده جزء؟ هل عدمه جزء فوجوده زيادة مبطلة؟ ننفي كليهما بالأصل، يجري الأصول. من هنا ظهر لك وجه القول بالتخيير. إذا علم الإجمالي كالعدم، وإذا كان كالعدم جرت الأصول عن احتمال الشرطية والجزئية في الوجود وفي العدم، في الفعل وفي الترك بلا مانع. إذا كنا في أصل مسألة الشك في الجزئية والشرطية قائلين بالبراءة، ها؟ وأما إذا كنا فيها من القائلين بالاحتياط، فهذه أصبحت صغرى من صغرياتها، وحينئذ نقول فيها بالاحتياط. وكذلك لو كنا من القائلين بالبراءة لكن ما ألغينا تأثير العلم الإجمالي بالقياس إلى المخالفة الالتزامية، بمعنى آخر قلنا تجب الموافقة التزاما، وهذا العلم الإجمالي يبقى مؤثرا من جهة لزوم المخالفة الالتزامية للتكليف المعلوم وجوب الالتزام به إجمالا عند إجراء الأصول، فيمنع عن جريان الأصول ويقال بالاحتياط من هذه الجهة أيضا. أصبحت المحصلة إذا كما قال المصنف، إذا قلنا بالبراءة في الشك في الجزئية والشرطية وقلنا لا يحرم المخالفة الالتزامية، يتعين ويكون الأقوى التخيير. وإذا نفينا أحدهما فقلنا بالاحتياط في أصلها، نقول هنا بالاحتياط وإن قلنا لا يحرم المخالفة الالتزامية، وإذا قلنا يحرم المخالفة الالتزامية أيضا نقول هنا بالاحتياط وإن قلنا بالبراءة في الشك في الشرطية والجزئية. قال: وأما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية، فهنا أيضا نقول ماذا؟ بترجيح الأول وهو التخيير، يعني الراجع إلى إجراء البراءة عن الاحتمالين. لماذا؟ فلأن وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقع المردد. بين الفعل والترك. لكن وجوبه وإيجابه في الفرض أي مع الجهل والترديد بين اعتبار الفعل واعتبار الترك مستلزم لإلغاء شرطية الجزم بالنية. لماذا؟ لأنه إذا قلت معتبر الآن يجب الاحتياط له بالتكرار، وإذا كررت فات هذا الشرط. والاقتران لإلغاء شرطية الجزم ومستلزم لإلغاء اقتران الواجب الواقع بنية الإطاعة، شرطية اقتران الواجب الواقع بنية الإطاعة بهذا الواجب الواقع بالخصوص مع التمكن على الأقل. إذن إذا راعيت الشرط الواقعي فات هذا الجزم، وبالعكس فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردد وبين مراعاة شرط الجزم بالنية. وقف عند هذا وأنت أكمل. ومن الممكن ومن المحتمل بل وهو من المؤكد، لا أجزم به، على كل من الممكن والمحتمل أن تكون هذه المصادمة مانعة عن شرطية الجزم، وأن مثل هذه المصادمة تساوي عدم التمكن من الجزم. واضح؟ فيسقط. وبالجملة وإذا سقط يكون عدم وجوب مراعاته من أي باب؟ بل لا مانع من اعتبار الجزم، يكون هذه المصادمة مانع من اعتبار الشرط. يحتمل هذا فلا يحرز وجوبه فلا يجب الاحتياط. فيكون القول بعدم وجوب الاحتياط لا من باب أن الوجوب للشرط واقعا باق والشك في المكلف به، هل المكلف به بعد وجوب الشرط هو هذا مع الفعل لأن الشرط الفعل، أو هذا مع الترك لأن الشرط الترك، فيجب فيكون من المكلف به ومع ذلك نقول لا يجب الاحتياط، بل من باب أنه لم يعد الشرط واجبا واقعا ولا دوران في المكلف به. واضح؟ وله نظير يذكره. وبالجملة فعدم وجوب الاحتياط في المقام لمنع اعتبار وشرطية ذلك الأمر المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعا في المقام يعني عند الدوران فلا ما يوجب الاحتياط. نظير القول بعدم وجوب الاحتياط بالصلاة مع اشتباه القبلة من باب منع شرطية الاستقبال مع الجهل، ليس الشرط معتبر الآن فليس ما يوجب الاحتياط بتكرار الصلاة، الاستقبال لم يعد معتبرا، إذا صلي إلى أي جهة أردت تهى واحدة، لا لعدم وجوب الاحتياط مع كون الشرط معتبرا وكون الشك في المكلف به، لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به. هذا كله في الترجيح الأول، وقد يرجح الثاني وإن قلنا بعدم وجوبه يعني الاحتياط، رجع الضمير لأنه لما قال وقد يرجح الثاني ما هو الثاني؟ وجوب الاحتياط، القول بالاحتياط فقد ذكر بالمعنى. وإن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية، لماذا؟ لأن مرجع الشك هنا إلى المتباينين لمنع جريان. هذه العبارة هكذا، أنا أقول اجعل عبارة لأن مرجع الشك إلى المتباينين بين خطين معترضتين لتكون جملة معترضة. فقد يرجح وإن قلنا بعدم وجوب في الشك في الشرطية والجزئية. ليش؟ أولا لأن مرجع الشك هنا إلى المتباينين، لكن هذه أجعلها بين معترضين ليتضح مبنى الفكرة كلها من أصلها، فيمنع لمنع جران أدلة نفي الجزئية والشرطية. ثانيا بعد أن رجع الشك إلى المتباينين يمتنع ثانيا جريان أدلة نفي الجزئية والشرطية، هذه تنتفي عندما يكون الشك باعتبار زيادة في الدوران بين الأقل والأكثر. أما إذا رجع إلى المتباينين فقد تقرر في محله أن الأصول هناك لا تجري، لأن مرجع الشك هنا إلى المتباينين أعود لأعلل ترجيح الثاني مرة أخرى لمنع جريان أدلة نفي الجزئية، ولو عكس لعله كان أفضل، لمنع جريان أدلة نفي الجزئية والشرطية عند الشك في المقام من العقل والنقل، لأن مرجع الشك هنا إلى المتباينين. تقول أنت ذكرت في وجه تقديم التخيير وترجيحه قبل قليل أن الاحتياط مبني على إيجاب الأمر الواقع، وإيجاب الأمر الواقعي مستلزم لإلغاء الجزم. نقول لك نعم مبني على إيجاب الأمر الواقعي، والأمر الواقعي واجب. تقول مستلزم لإلغاء الجزم، أقول لك نلتزم به. وما ذكر من أن إيجاب الأمر الواقع المردد بين الفعل والترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنية، هذا مدفوع بالتزام ذلك ولا ضير فيه، بأنه لا ضير فيه فنلتزمه. ولذا لأنه لا ضير فيه ولأن شرط الجزم بالنية هو الذي يسقط إذا دار الأمر بين سقوطه وسقوط غيره، وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين مع تفويت وإسقاط شرط الجزم وإلى الجهات الأربع، وتكرار الوضوء هذا معطوف على تكرار الأول، ووجب تكرار الوضوء بالماءين. أنا قلت مايع، ماء ومايع، ماءين مضاف ومطلق عند اشتباه المطلق والمضاف لكن مع وجودهما، فيكرر الوضوء بهما. ووجب الجمع بين الوضوء والتيمم، يعني تكرار من سنخين من الطهارة إذا فقد أحدهما على ما شرحنا. هذا مع أن ما ذكرنا في ترجيح الأول ولو في البناء على مختارنا من البراءة في الشرطية والجزئية، ما ذكرناه في ترجيح الأول أي التخيير وفي نفي كل من الشرطية والمانعية بالأصل كمستند لهذا الوجه الأول، هذا إنما يستقيم هذا النفي لكل منهما ثم تختار ما شئت وتعمل، فيبقى المخالفة محتملة والموافقة محتملة، إنما يستقيم لو كان كل من الفعل والترك توصليا على تقدير اعتباره، وإلا لو كان أحدهما تعبديا كالفعل فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية كما لا يخفى، فينتج لو صح التفصيل. هذا كله في بيان الوجهين وما يمكن أن يرجح كل منهما به. وأما تحقيق المصنف فهذا، والتحقيق أنه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية، هذا من جهة، فيفترض هنا أن تقول بالبراءة لكن بشرط أن تقول بعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية، وإلا حتى لو كنت براءتيا، وهذا بلحاظ المخالفة العملية لا تلزم فلا مانع من البراءة، لكن بلحاظ المخالفة الالتزامية فهي لازمة وهي حرام، فهناك مانع عن إجراء الأصول، فلا بد أن تقول بالاحتياط. إذن لا يكفيك للقول بالبراءة أن تكون براءتيا في مسألة الشك في الشرطية والجزئية، تحتاج إلى القول بعدم حرمة المخالفة الالتزامية حتى ينتفي المانع عن جريان الأصلين، حتى من جهة لزوم مخالفة التزامية، والمانع ينتفي إذا قلت هي ليست بحرام، ذاك ضممنا الأمرين أحدهما إلى الآخر، والأقوى التخيير هنا. وإلا ما هو الذي ينتفي بقولنا؟ وإلا في الشق الأول جمعنا بين أمرين، القول بعدم وجوب الاحتياط يعني بالبراءة في الشك في الشرطية والجزئية مضافا ومع ومنضما إلى القول بعدم حرمة المخالفة القطعية الواقع التزاما، كلاهما معتبر في ترجيح التخيير، وإلا بأن انتفى أي واحد منهما. يعني قلنا بالاحتياط في أصل المسألة، هذه من صغرياتي أنا أقول بها، أو قلنا بالبراءة في أصل المسألة لكن قلنا بحرمة المخالفة الالتزامية، فيكون مانع عن الالتزام بالبراءة هنا من جهة المخالفة الالتزامية، ولا بد أيضا من القول بالاحتياط، وإلا تعين الجمع بتكرار العبادة، ووجهه يظهر مما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.